بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم السبت 26 من شهر صفر لسنة 41 و400 ألف للهجرة. وصلنا إلى عندي قول الناظم وارفع بحكم الحاكم، لا هذا بعده، وصلنا أو يحلف المطلوب أو رد القسم. وسنقرأ الآن إن شاء الله تعالى قول الناظم رحمه الله تعالى: أو يحلف المطلوب أو رد القسم. فضلوا أخي طارق نصيرة.
أو يحلف المطلوب أو رد القسم عليه في المال لا دعوة تهم، وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل. ومن نفى الخلطة لم يحلف، وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن، والحاضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى.
هنا يستمر فيما يتعلق بترتيب مجلس القضاء في قوله إن المطلوب إذا رد عليه القسم فعليه أن يحلف، فعليه أن يحلف في موضوعات المال لا دعوى التهم، لا دعوى التهم، لأن دعوى التهمة تحتاج إلى شاهد على الأقل في توجيهها كما سنبينه. يعني من اتهم بقضايا غير مالية، يعني لست أمام دعوى مالية، أنا أمام دعوى سرقة، لابد أن يكون هناك شاهد مع المدعي حتى يستطيع أن يحلف المدعى عليه وأن يطلب منه اليمين. أما في الأموال فإن له أن يحلف المدعى عليه وإن لم يكن معه شاهد، لأن المدعي في قضايا الأموال لو كان معه شاهد لقضي له مع وجود ذلك الشاهد، فأصبح شاهدين. ففي قضايا المال يمكن أن يقضى بالشاهد ويمين المدعي، لكن ثبوت النكاح لا يصلح أن يكون بشاهد واحد ويمين المدعي. من هنا قال لك إن قضايا الأموال يمكن للمدعي أن يتوجه عن طريق القاضي بطلب اليمين إلى المدعى عليه وإن لم يكن معه شاهد واحد، لأن المدعي بنفسه شاهد عرفي فيما ادعاه. ليه؟ لأن القضايا مالية وتقبل شهادته، نقيمه مقام الشاهد في قضايا المال لأننا نحكم بالشاهد ويمين المدعي. لكن هل نحن في الطلاق والزواج والجنايات كالسرقة نحكم بالشاهد واليمين؟ فلذلك لم يكن اعتبار للمدعي في أنه شاهد عرفي في هذه القضايا كما اعتبرناه في قضايا المال. لذلك قال لك إن المدعي له أن يطلب القسم من المدعى عليه في قضايا المال. أما في قضايا التهم وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين كالزواج والطلاق والسرقة، فلا بد أن يكون مع المدعي شاهد واحد زيادة على المدعي، زيادة على، وبعد حلف لا شهود تقبل. هذا الذي ذكرناه إنه اللي هي آثار حلف اليمين من قبل المدعي عليه، لا تقبل الشهود بعد ذلك إلا لنسيان لها أو تجهل، اللي هي الحالات الاستثنائية التي ذكرناها سابقا، نسيان، عدم ظنه أن هذه الحجة لا تنفعه، واضح. ثم قال: ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن. الخلطة اللي هي أصل المعاملة، أنك أنت قلت يا فلان أريد أن أحلفك على دين، قال لك أنا لا يوجد بيني وبينك أي سابق معاملة لذلك لا أحلف، وأنا أنفي هذه الخلطة، فعليك أن تثبت الخلطة أولا حتى أحلف، عليك أن تثبت الخلطة حتى أحلف. فيقول لك إذا، طبعا قضايا المال اللي هي إذا قال أنا لا أحلف لوجود الخلطة أو لعدم وجود الخلطة، فله أن يدفع بهذا القول. في قوله ومن نفى الخلطة، اللي هو واحد قال هذا الرجل ادعى علي بألف دينار دين، بألف دينار دين، الآن حلف أنني لم أتعامل معه بالمرة، لا يوجد بيني وبينه أي معاملة، فكيف يطلب مني دينا بعشرة آلاف؟ فنفى الخلطة من أصلها، نفى المعاملة المدعى بها من أصلها. فجاء المدعي بالشهود على ثبوت المعاملة وأن المدعى عليه مدين بعشرة آلاف للمدعي، فقال المدعي نعم صحيح له علي عشرة آلاف لكنني قضيتها وسآتي بالشهود، إذن لي قاضي الإتيان بالشهود. فيقول له القاضي لا تسمع شهودك أصلا. لماذا؟ لأنك أنت كذبت شهودك. فقلت لا معاملة بالمرة بيني وبين الرجل، لأن تقول كانت بيني وبينه معاملة لكنني قضيته دينه، فكيف تصح هذه المعاملة؟ إذن أنت أيها المدعي قد أكذبت البينة التي جئت بها المدعى عليه. إذن أنت أيها المدعى عليه قد أكذبت البينة التي جئت بها، قلت لا يوجد بيني وبين المدعي سابق تعامل ولا دين، وهذا الدين الذي يدعيه عليه لم يكن يوما ما بيني وبينه بالمرة، وحلف. فعندما جاء المدعي بالبينة وهو أنه فعلا مدين، قال المدعى عليه نعم أنا مدين لكنني قضيته الدين. نقول له لا تسمع دعواك لأنه كذب بينته. لذلك قال ومن نفى الخلطة اللي هي المعاملة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن اللي هو الحق اللي هو البينات. ثم قال والحاضر النافي شهودا بالقضاء اللي هو في مجلس الحكم ردت لتكذيب لها فيما مضى. هذا الذي يتكلم فيه اللي هو فيما تكلمنا في موضوعه، وهو الحاضر النافي للشهود بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى، اللي هو كذب شهوده كما بيناه في الحالة السابقة. إذن موضوع نفي الخلطة، موضوع نفي الخلطة يعفي المدعى عليه من اليمين، يعفي المدعى عليه من اليمين. فإن نفى أصل المعاملة وحلف على ذلك ثم جاء المدعي بالبينات، ثم جاء المدعي بالبينات وبعد أن ظهرت البينات قال نعم لا كذب نفسه وقال يوجد أصل معاملة وأنا عندي شهود على أنني قد أديت، نقول له هذا باطل ولا يجوز. الآن نحن أمام قضية تسمى الإعذار، وهي قطع العذر بالتلوم، معناها قطع العذر بالتلوم. ما معنى ذلك؟ إنه أولا بدأنا بالمدعي، تحققت شروط صحة الدعوة، انتقلنا إلى المدعى عليه قال ليس له علي درهم واحد، ليس له علي ألف دينار كما بين في دعواه، فطلبنا البينات ممن؟ من المدعي، فجاء بالشهود على الوجه الشرعي من العدالة. الآن جاء بالشهود، هل القاضي يحكم بناء على الشهود فورا؟ لا، سيسأل القاضي المدعى عليه ويقول له ألك عذر بأن تطعن في الشهود؟ هل لك حجة قبل أن أحكم عليك؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الإعذار، وهو معناه إزالة العذر، إزالة العذر، وهو من شروط صحة الحكم. يعني بعد ظهور بينات المدعي بعد ظهور بينات المدعي يجب أن يسأل القاضي المدعى عليه: هذه البينات قد سمعتها، ألك عذر بحيث تجد طعنا في الشهود، تجد طعنا في الوثيقة، هذه وثيقة مزورة، زور توقيعي، لأنني سأحكم بناء على ذلك. لذلك يجب أن يتوجه بالسؤال للمدعى عليه، وهذا نسميه الإعذار. ما معنى الإعذار؟ أي إزالة العذر. وقد أعذر من أنذر، أي قد أزال العذر، مثل وما هم من المعتبين، من الفعل أعتب، أي لا يزال عتبهم. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الرمضاء فلم يشكن، أي لم يزل شكوانا. ومنه أعجمت الكتاب، أي أزلت عجمته. والمعجم أي يزيل عجمة الكلمة فيها في ذلك المعجم فيبينها. وكذلك أخفى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هي خافية، إذن أكاد إيه؟ أظهرها. أكاد أظهرها أي أزيل خفاءها، فهنا الهمزة للإظهار أي إزالة الخفاء. إذن فالأجوبة المحتملة للمدعى عليه في إعذار القاضي: إما أن يقول نعم لي طعن في هذه البينة، لي طعن في هذه البينة، هذا الشاهد الذي عدلتموه لي فيه جرحة وسأتيكم بالبينة، مثلا لي مطعن فيه، هذه الوثيقة فيها تزوير سأطعن فيها. لذلك الآن القاضي إن ادعى أن له عذرا فيمهله بحسب حاجته، بحسب الحاجة، أو أن يقول المدعى عليه ليس لي مطعن في الشهود، ليس لي مطعن في البينات، فيحكم القاضي بشيء يسمى التعجيز. يسمى إيه؟ التعجيز، أن هذا الرجل أعطيناه فرصة ووقتا كافيا للطعن في الشهادة أو في البينة فعجز، ويسجل ذلك التعجيز في محضر الجلسة. ليه؟ من أجل في المستقبل لا يعود لرفع قضية مرة أخرى فنقول حكم بتعجيزه، حكم به بتعجيزه. ولكن هناك مسائل لا يقبل فيها الإعذار، يعني قال أعذرني في بعض الأمور. أتذكرون إن عندما قلنا إن إذا أقر المدعى عليه أمام القاضي بالدين ثم أنكر، وطلب القاضي من المدعي أن يشهد على ذلك فجاء بشاهد، فنريد أن نقضي بالشاهد ويمين المدعي، فقال المدعى عليه بعدما طلبنا منه ألك عذر، قال هذا الشاهد الذي شهد على إقراري هذا شاهد ليس عدلا. فنقول له يرد هذا الطعن ولا نقبل هذا الطعن. إذن نريد أن نقول نقبل عذره إلا في الحالات الآتية. يستثنى من الإعذار أربع حالات، اللي هو الشاهد في مجلس القاضي ليس له أن يطعن فيما شهد به الشهود في مجلس القاضي، ليس له أن يطعن في الشاهد الذي شهد بالإقرار على المدعى عليه في مجلس القاضي، لأن القاضي كان مع الشاهد في مجلسه. وعليه هنا تصبح البينات في مجلس القضاء لها قوة أكثر من البينات خارج مجلس القضاء لتعززها بمجلس القضاء وشهادة القاضي لتلك الإقرارات. واضح؟ وهذا ما يعطي الشاهد اللي هو الكاتب في مجلس القاضي مع إقرارات من أقر في مجلس القاضي يعطيها قوة الإقرار اللي بنسميه اليوم القضائي، والمجلس القضائي هو الذي حف هذا الشاهد بهذه القوة، فليس للمدعى عليه أن يطعن في هذا الشاهد عند القاضي في مجلس القاضي. وكذلك من يخشى منه الضرر، يعني فلان قتل مجرم، جاء الشهود وقالوا نحن نخاف من هذا المجرم والعصابة، ولذلك نريد أن تكون شهادتنا سرية. الآن طلب عدالة الشهود، عدالة الشهود تقتضي أن نفصح عن أسماء وأعيان الشهود وأحوالهم، نقول له في حالة الخوف على الشهود نحن نجعل الشهود سريين لوجود خوف على سلامتهم، إذ لو عرضناهم للخوف لما شهدوا بالحق، وبالتالي فإذا كان المطلوب يخشى منه من الضرر على الشاهد فعندئذ لا نقبل من المدعى عليه يقول أنا سأطعن بالشهود، لأنه يجب أن يطلع عليهم أولا فيعرف خصومه في المحكمة ليوعز إلى عصابته في خارج المحكمة لتصفية الشهود، وعندما يرى الناس ذلك يحجمون عن إقامة الشهادة. لذلك إذن حالة لا يجوز الإعذار فيها شاهد الإقرار أمام القاضي لا يطعن فيه، كذلك حالة الخوف على الشهود من جناية المدعى عليه. كذلك مزكي السر، مزكي السر كيف مزكي السر؟ يأتي القاضي ويقول أريد المبرز في العدالة في هذا البلد، وأريد أن أسأل عن عدالة فلان، فيأتي إلى ذلك الرجل المسؤول اللي هو عن تزكية الشهود، وهذا التزكية سرية، يعني كتاب سري من القاضي إلى المزكي، كيف ترى فلان في حيكم في سوقكم؟ فيقول هو رجل مجروح العدالة لا يرضى بشهادته، لازم لا نرضى شهادته، لا نرضى شهادته. طيب، فقال القاضي إن هذا يعني الشخص معين عندي ويكون مزكي السر، يعني غير معلوم للناس، معلوم للقاضي، فاتخذه مزكيا فزكى الشهود. مزكي السر زكى الشهود، ليس للمدعى عليه أن يطعن في شهود تزكية السر. مزكي السر الذي يخبر القاضي سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم، فهذا لا اعذار فيه، وليس على القاضي أن يعلن اسمه، أن يعلن اسمه. واضح؟ إذن مزكي السر، إذن مبرز في العدالة في قضية اللي هو آخر، انتهينا من موضوع أن المدعى عليه لو طلب النظر في مزكي السر ليطعن في تزكيته فلا يسمع له. بقيت عندنا حالة المبرز في العدالة، هذا نعم هذا الرابع، المبرز في العدالة يعني شخص هو الفائق في العدالة، هو أفضل أقرانه، عالم مفتي البلد، المقتدى به في الفقه وفي العلم، هذا مبرز في العدالة. فقال هذا المفتي، مفتي الأردن، مفتي المحافظة، مفتي البلد الذي يقتدى به في الناس، هذا رجل ليس عدلا، هذا يفعل ويفعل، لا يقبل قوله. إلا المبرز في العدالة يطعن في شهادته من جهة أنه شهد لقرابة، أنه شهد لإيه؟ قرابة، يعني شهد لأبيه، شهد لابنه، شهد لزوجته. واضح؟ هذا الطعن في المبرز في العدالة من حيث إنه شهد لقريب، بس ما بيطعن في العدالة، بيطعن في أنه شهد لقريب، أو أن بين المدعي اللي هو أو الشاهد، بين الشاهد والمدعى عليه عداوة، يكون الشاهد مثلا قتل له ابن على يد المشهود عليه مثلا، نقول هذا لا يجوز، عداوة. إيش معنى العداوة؟ مش يعني في يوم من الأيام أحرج فلان وفلان. العداوة بقدر أنه يتمنى هذا الإنسان نزول مصيبة بهذا المدعى عليه أو الشاهد. فإذا كانت بلغت العداوة إلى هذا الحد عندئذ تصبح طعنا في شهادة المبرز. إذن المبرز في العدالة يطعن في شهادته إما من جهة القرابة أنه شاهد لقريب لا تجوز شهادته له، أو أنه عداوة بينه وبين، يعني حتى قد تكون عداوة بين عائلتين، إنه هذا الشاهد علي بالدين من عائلة بيننا وبينهم دماء، أو عشيرة بيننا وبينهم دماء، حتى هذا يجوز، يقبل الطعن، يقبل الطعن. بالنسبة لإجراءات الإعذار ينظره القاضي بحسب المدة المناسبة، وهو أمر باجتهاد القاضي، يعني القاضي ينظر في هذه الأجال، فإن لم يأتي بالبينة عجزه القاضي وحكم للمدعي، كما لو قال المطلوب لا حجة عندي، يعني طلبت أسبوعا ثم أسبوعا، لا أنت تريد أن تطول أجل التقاضي، وإحنا ما في عندنا في قضايا الأموال نحكم لك بالفائدة، بحيث أن المدعي يقول فليطل ما شاء فإن الفائدة الربوية ستأتيني، لا، نحن لابد أن نعجل بتوصيل الحق إلى صاحبه، يعني لا يوجد تغني بتمطيط القضايا لأنه سيحكم عليه بالفائدة الربوية. تأجيل القضايا بدعوى الإعذار، يعني أنه أنا ما عندي عذر، لا يوجد عندي شاهد فعلا، لا يوجد عندي مطعن فعلا، لكنني أريد الإعذار لأجل إطالة أمد القضية، فعندئذ القاضي لا يعطي هذا الحق لمن يريد أن يسوف، لا يريد أن يعني يأتي بالطعن الحقيقي، إنما يريد أن يسوف فقط. الحكم بالتعجيز لمن طلب الإعذار وأعذره القاضي لابد أن يسجل التعجيز في جلسة القضية، فيقول القاضي ويكتب ذلك: إنا طلبنا منه حجة في البينة وأنظرناه فلم يأتي بها فحكمنا عليه، فلا تقبل له حجة بعد ذلك. وهذا كله يعني فيه حكمة وفائدة، ألا وهي استقرار الأحكام القضائية. يعني إذا بقيت القضايا مفتوحة ونعجزه ويطلب الإعذار ثم بعد ذلك يبدأ قضية جديدة بعدما عجز عن الطعن، نقول له نحن سنحمي استقرارنا القضائي ولا نريد أن نرهق القضاء بدعاوى مكررة، ولابد من الحفاظ على استقرار الأحكام. وهناك مسائل لا يقبل فيها التعجيز، هناك مسائل لا يقبل فيها التعجيز، وهي مسائل الدم. واحد ادعى على شخص، ولاحظوا أنها في المدعي، هذه في المدعي وليست في المدعي عليه، لكن أيضا يحكم عليه بالتعجيز في مثل هذه الحالات، ولكنه قيل له أين بينتك، فطلب وقتا وطلب وقتا آخر لكنه لم يجد بينة، فهل يحكم عليه بالتعجيز؟ في قضايا الدم ما في تعجيز. فلو وجد بينة، أي ظهر شهود بعد سنتين وثلاث، نقول له ارفع القضية من جديد ولا تعجيز على المدعي بالدم. كذلك المدعي بالوقف، فلان أوقف أرضه ثم وجدنا أحدهم وضع يده عليها، فادعيت أنت الوقف وذلك الذي وضع اليد قال والله لا، هذه لي ولمنافعي أنا ومصلحتي، أنا مستأجر، أو أن نفس الواقف تراجع وندم قال لك أنا وقفتها ورجعت في ذلك، فأقمنا، فجاء صاحب الدعوة وهو الحق المسلم، الحق الشرعي، يعني لا نريد أن نقول الحق العام، نريد أن نقول الحق الشرعي، أن هذه أرض موقوفة على المساكين ولكن صاحبها عاود وأخذها وكان وقفه مطلقا، أو أن أحدهم وضع يده عليها كما هو الحال في بعض الأراضي الكثيرة التي وقفت، لكن مع مرور الزمان واستيلاء الناس عليها جاء أحد وقال يا جماعة أنا أعلم هذه المزرعة موقوفة، فكيف هذا الرجل يريد أن يورثها لأبنائه؟ هذا استولى على الأرض. قلنا له هات البينة، قال أعطوني أسبوعا، أعطيناه أسبوعا ثم أسبوعا. هل نحكم بتعجيزه؟ لا نحكم بالتعجيز، لا نحكم بالتعجيز. فظهرت البينات ولو بعد 20 عاما فإنه يرفع القضية من جديد ولا يعجز. كذلك العتق، ادعى رجل أنه حر وادعى رجل عليه أنه لا هذا يعني عبد لي، الآن جاء بالعبد وذاك يدعي أنه حر، فإذا ظهرت البينات فلهذا العبد أيضا أن يعني لا يحكم بتعجيزه. والنسب، أنا ابن فلان جاء إلى بلدتنا أبوك فلان تاجرا ومر من دمشق إلى عمان فتزوج، وأنا الآن أبحث عن أعمامي فقالوا لي أعمامك في دمشق فجئت إليكم أنا ولدكم. فعندك التقاضي، بدأنا بالبحث عن الشهود، فعندئذ وجدنا أنه الرجل لم يقدم البينة على النسب ليرث لأسباب الشرعية الأخرى، فنقول عندئذ لا يوجد تعجيز. متى ظهرت لك البينة ارفع القضية، متى ظهرت لك البينة ارفع القضية. امرأة ادعت على زوجها بالطلاق، قلنا لها أين شهودك؟ أنت تحتاجين إلى شاهدين. وجدت شاهدا أو وجدت لم تجد بقية الشهود، نقول لها لا يحكم بتعجيزك، أنت تستطيعين أن ترفع القضية بمجرد أن ثبتت لك البينات وظهرت بيناتك ولا يحكم بالتعجيز عليك. إذن لا يحكم بالتعجيز في قضايا الدم، لا يحكم بالتعجيز في الوقف، في قضايا العتق، في قضايا النسب، في قضايا الطلاق، كما قال خليل إلا في دم وحبس اللي هو التحبيس الوقف والعتق ونسب وطلاق. نجد أن هذه المسائل الخمس لا يحكم بها بالتعجيز لأن لها ضابطا ويبقى على حجيته، وذلك أن كل حق ليس لأحد أن يسقطه بعد ثبوته له لا يحكم بالتعجيز فيه. ثبوت النسب للولد هل يحكم لو قال أنا لا أريد نسبي يقبل منه؟ ثبوت الطلاق للمرأة، قالت أنا رجعت طلقتم زوجي أنا مسامح ما بدي الطلاق، هل لها أن تسقطه؟ طيب الذي أوقف هل له أن يسقطه؟ إذن لاحظوا أن التي ذكرها هي حقوق لا يملك إسقاطها، فكما أنه لا يملك إسقاطه إذن لا يعجز فيه، إذن لا يعجز فيه. ماذا لو أن هناك حالة ثالثة، وهي الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة إنه لا يقر المدعى عليه، لا يقر ولا ينكر، يبقى ساكتا. إذن إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يبقى ساكتا، في هذه الحالة يحبس. أنت إما أن تقر إذا كان هناك يعني عليك المال، أو أن المال ليس عليك فأنكر. فلماذا تباشر السكوت؟ فإن تمادى على السكوت حكم عليه القاضي بالدين، حكم عليه بالدين. تمادى يعني طول، يعني لمتى سنبقى نحبسه، يعني إلى متى سيبقى في الحبس. تمام، عندئذ نقول إن القاضي يحكم عليه في هذه القضية قضية مالية، ولا ينتقل القاضي باليمين إلى المدعي، يعني يحكم على المدعى عليه دون يمين المدعي، لأنه يمين المدعي بدها تكون بناء على جواب المدعي عليه، والمدعي عليه لم يجب، فعلامة تحلف المدعي، على ما يحلف، واضح؟ وإذا طلبت منه البينات، البينات بناء على أن المدعى عليه منكر وهو ليس منكرا، فلا يصلح أن يطلب منه البينات ولا يصلح منه إيه اليمين، واعتبرنا تمديه على السكوت إقرارا وحكمنا به. إذن في قضايا توجه اليمين للمطلوب اللي هو المدعى عليه بشرط وجود شاهد مع المدعي، اللي هي مثل النكاح والطلاق والقتل، فيشترط لتوجيه اليمين وجود شاهد واحد، إذا عجز الطالب عن الشاهد الثاني. فإذا امرأة دعت الطلاق على رجل وجاءت بشاهد واحد، فإن القاضي يوجه اليمين للمطلوب وهو المدعى عليه بالطلاق لرد شهادة الشاهد عليه. فإذا نكل، يعني الزوج قال أنا ما بحلف ولا أقر، حبسه القاضي. فإذا طال حبسه دين. ما معنى دين؟ أطلقناه ووكلناه إلى ربه. دين أي ديانة، لا يحكم عليه إلا في دعوى النكاح. يعني لاحظ، دعوى النكاح قد تكون لإثبات مهر، تمام، لكن في عندي دعوى نكاح لإثبات الزوجية، ففي شاهد واحد لا يتوجه القاضي باليمين إلى المدعى عليه. إذن في مسائل الطلاق، القتل، القذف التي لا تثبت إلا بشاهدين، والنكاح إذا كان بدعوى المهر مش بدعوى إثبات الزوجية، يعني تدعي المرأة مهرا تمام بتصير قضية مالية، لكن هذه الدعاوى الطلاق، القذف، القتل اللي هي لا تثبت إلا بشاهدين، يعني ما معنى لا تثبت إلا بشاهدين؟ يعني لا يكتفى بها بشاهد ويمين المدعي، فهذه لا يمكن أن يتوجه القاضي إلى المدعى عليه لمجرد الدعوى، بل لابد أن يكون مع المدعي، لابد أن يكون مع المدعي شاهدا لتوجيه اليمين. إلا الزواج، إلا على النكاح اللي هو الزواج، فحتى لو كان معه شاهد لا يتوجه له باليمين. إذن المسائل التي ذكرناها اللي هي العتق والطلاق وما إلى ذلك، اللي هي لا والقتل التي لا تثبت إلا بشاهدين، لا يتوجه القاضي بناء على طلب المدعي باليمين إلى المدعى عليه إلا إذا كان مع المدعي شاهدا، إلا إذا كان مع المدعي شاهد يشهد له. أما إذا لم يكن معه شاهد فلا يمكن المدعي من طلب اليمين على المدعى عليه في هذه القضايا، لأن هذه القضايا لا تثبت إلا بشاهدين، لا تثبت بشاهد ويمين المدعي، فلابد أن يكون مع المدعي شاهد يشهد له. فإذا امرأة ادعت الطلاق على زوج وأتت بشاهد واحد لها أن تحلفه، طب إذا ادعت الطلاق على الزوج ولم تأتي بشاهد ليس لها أن تحلفه، ليس لها أن تحلفه، يعني القاضي لا يوجه له اليمين. فإن أتت بشاهد ونكل الزوج عن اليمين يحبس، ثم بعد فترة يراها القاضي يدين ويوكل إلى دينه، يدين يعني يوكل إلى دينه. فإن لم يكن مع المدعي بالطلاق شاهد على الطلاق ردت القضية ولا توجيه يمين للمطلوب وهو المدعى عليه بالطلاق. طيب، أما دعوى النكاح، امرأة دعت النكاح فأتت بشاهد واحد، هل يجوز للقاضي بناء على هذا الشاهد أن يوجه اليمين للزوج فيحلف أنها ليست زوجتي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لاحظوا أن الزواج لا يثبت إلا بشاهدين. أما الطلاق فيصح ولو دون شهود. أما الطلاق فيصح ولو دون شهود. فلما الشريعة زادت في شروط الزواج وهو أنه لا يصح الوطء والدخول إلا بالإيه؟ إلا بالشاهدين، ودعوى الزوجية مقترنة عادة بالإعلان وعادة بحالة يومية أمام الناس إنه هذا الرجل يدخل بيته ويخرج من بيته على خلاف الطلاق، فعندما تأتي بشاهد واحد ولا يوجد لك إلا شاهد واحد في قضية ظاهرة يشهدها المجتمع ويشهدها الأقارب ويشهدها الناس ويقومون ويقعدون لها دائما ويعرفون هذا، فعندما تأتيني بشاهد واحد فهذا لا يكفي على الزوجية. لذلك نحن نقول إن القاضي يميز بين القضايا المالية التي تثبت بشاهد ويميل المدعي، وبين القضايا التي لا تثبت إلا بشاهدين، ويستثني من القضايا التي لا تثبت إلا بشاهدين دعوى النكاح، كان يدعي رجل على امرأة أنها زوجة، أو تدعي امرأة على رجل أنه زوج، أو يدعي ولي المرأة المجبرة مثلا عن الزوجة أن هذا زوج، أو العكس. فإثبات الزوجية يكون بالشاهدين ولا يصح إلا بهما، وبناء عليه إحضار شاهد واحد لا يكفي لتوجيه اليمين للمدعي عليه في النكاح، بينما يجوز فيما يعني يثبت بشاهدين فيما سوى النكاح. القاضي لا يحكم لنفسه ولا يحكم لمن لا يجوز أن يشهد له القاضي، كالأب والابن والأخ والزوجة. يعني حكم القاضي على هؤلاء لا يصح إلا بشروط، حكمه عليهم يصح، حكمه لهم فيه التهمة. لكن ماذا لو رضي المطلوب بهذا القاضي وكان المدعي هو أبو القاضي؟ فعندئذ رضي بالقاضي ورضي بعدالته، فإذا حكم القاضي لأبيه مع رضا المدعى عليه بهذا القاضي بينهما، فعندئذ يلزم المحكوم عليه وهو المدعى عليه لرضاه بالقاضي دون إكراه، ولا يجب إذن على القاضي أن يتنحى لمجرد القرابة. يعني هل أنا إذا عرضت قضية بين أبي ومطلوب آخر، هل مجرد العرض للقضية علي يجب التنحي؟ لا يجب التنحي، يصح تولي القاضي للقضية مع أن أباه مدعى، تمام، وكذلك يعني هذه الصحة مرهونة برضا المدعى عليه فقد رضيه. السبب أنه لو أنه لم يرضه المدعى عليه، أنه ممكن نقول أن القاضي يتساهل في عدالة الشهود الذين يشهدون لأبيه أو لزوجته أو لأخيه مثلا، فإنه يتساهل في هذه القضية. فإذا راضي، يعني أنا راضي، أنا المدعى عليه وقبلت فيك كقاضي أنك أنت، وأعلم أنك أنت والد هذا الرجل أو هذا المدعي هو ابنك، وأنا رضيت بك قاضيا، فعندئذ تلزمني بحكمك لأني رضيت بذلك. فحكم القاضي لنفسه على عدوه يجوز إذا كان الخصم مقرا، إذا كان الخصم مقرا. يعني أبي ادعى على رجل بمال، بينه وبين هذا الرجل عداوة اللي هو المدعى عليه، طيب المدعى عليه أقر بالدين، ليست نتيجة عدالة شهودها، أقر بالدين، لو أمام أي قاضي سينفذ الحكم، لأن الحكم نتيجة إقرار المدعى عليه. إذن العداوة لم يكن لها أثر في الحكم لأنها مبنية على إقرار المدعى عليه. فإذا حكم القاضي على شخص بينه وبينه عداوة وكان الحكم نتيجة إقرار المدعى عليه، فإن حكم القاضي يمضي، وليس لهذا المدعى عليه أن يطعن في حكم القاضي بسبب الخصومة. للقاضي أو يندب للقاضي أن يطلب من الأقارب المتخاصمين الصلح جبرا لخواطرهم وتأليفا لنفوسهم. إذن جاءك خصوم من الأقارب يندب لك أن تعطيه أن تعطيهم فترة للصلح ليصطلحوا. هذا في حالة إنه الأمن من الفوضى وحالة الأمن من الفتنة. فإن كان القضاء سيورث بينهم فتنة وعداوة فيجب أن يأمرهم بالصلح إذا خشي تفاقم الأمر. طيب الآن ما قلناه في القاضي من عداوة وأخ نقوله في من؟ في المفتي. فكما قلنا إن القاضي لا يحكم لأبيه ولا لأخيه ولا لابنه ولا لزوجته، فكذلك لا يفتي المفتي لأخيه وأبيه وزوجته. طبعا هذا في موضوعات متعلقة بحقوق العباد، بمعنى أن يأتي بين يرضيان بالفتوى، يرضيان بهذا الشيخ مفتيا ليس حكما، فعندئذ هذا أخي وهذا فلان من الحي ورضيا بي للإفتاء، نقول له لا تفتي هنا. لكن أخوك يقول لك صلاتي كذا وأموالي كذا فتفتيه لا شك في هذا، إنما حيث يأتيك اثنان يريدان أن يرفعا نزاعا بينهما بالتراضي ويأخذان حكمك بالتراضي، فعندئذ ما قيل في القاضي الذي يحكم على وجه الإلزام يقال في المفتي على وجه الإخبار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.